بعض الأحكام الخاصة التي تختص بالنساء والرجال بالعكس بمناسبة بحث القسم والنشوز في كتاب الشرايع. فتعرضنا لجملة من الخصائص وبقيت جملة أخرى تعرض لها الماتن رحمه الله نتعرض لها بإذن الله تعالى. لكن هناك مسألة قلنا المناسب أن نتعرض لها هنا ولو أن صاحب الشرائع قدس الله نفسه تعرض لها في بحث النعلم وكذلك في الجواهر في شرح. وخلاصة هذه المسألة قالوا أن المرأة ليس لها أن تنذر بشيء إلا بإذن الزوج، فالزوج ليس مقيدا برضا المرأة بخلاف الزوج، مقيد برضا المقيدة برضا الزوج. لا بأس بالكلام في هذه المسألة وفروعها لأهميتها، قلنا هنا المكان المناسب. أولا قبل الورود في البحث ينبغي أن يعرف أن النذر بلا إشكال أمر جائز، بل شرحنا سابقا الصحيح عندنا أن أدلة وفاء بالنذر أدلة إمضائية وليست تأثيرية. أصولا النذر في حياة البشر كان موجودا قبل الإسلام في الأديان المختلفة، والنذر عبارة عن ربط فعل أو مال بالله بالله. حقيقة النذر واليمين والعهد هذه الثلاثة عبارة أن الإنسان يجعل عملا أو يجعل مالا لله، يسمى نذرا قبل الإسلام موجودا. الآية المباركة وليوفوا نذورهم للمشركين لما كانوا يأتون للحج أمر الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالنذر. فلذا أدلة النذر عندنا إمضائية، ما كان من نذر لله تفبه، يعني أن الشارع أمضى من النذور ما كان لله، أما لغير الله لا يجب الوفاء. أصولا أدلة الأيمان أدلة النذور والعهود عهد الله كلها إمضائية وليست تأسيسية. ولذا في فهم النذر وفهم اليمين لا بد من المراجعة إلى الارتكازات القائمة عند الناس قبل الإسلام، والتفصيل في مجال آخر لا يسأل. وكذلك اليمين أمر متعارف قبل الإسلام. أصولا الأدوات التي تستخدم لليمين مثل باب وباب بالله والله في اللغة العربية أساسا للاتصال والربط، باب للعهد أصولا في اللغة العربية يجعل الشيء لله فيقول والله أو بالله، باب في اللغة العربية وخصوصا عند أهل البصرة فقط للإلصاق. نعم المعروف عند غيرهم ذكر معاني أخرى للباء، لكن عند البصريين فقط للإنصاف. وفي اليمين كذلك لما يقول بالله يعني يجعل العمل مرتبطا بالله، هذا لا إشكال فيه إجمالا والتفسير في محل. ولا إشكال أن هذه الأمور لا بيصا تختص بالرجال أو النساء، عامة في عامة المكلفين لا إشكال، لكن هناك جملة من الأدلة بأن المرأة بالخصوص لا نذر لها ولا يمين لها إلا بإذن الزوج، كما نذكر إن شاء الله الأدلة تفصيلا. لكن قبل الدخول في البحث نذكر أن النذر أو اليمين قد يكون منافيا لحق الزوج، مثلا نذرت أن تصوم هذا اليوم والزوج مثلا يريدها مثلا للحالة الجنسية مثلا، فتارة منافي لحق الزوج و أخرى ليس منافيا لحق الزوج، كما أنه تارة النذر يتعلق بأمر مالي و أخرى تتعلق بأمر عملي، مثلا تصوم هذا اليوم، كما أنه النذر قد يتعلق بأمر مستحب، نذرت أن تصلي صلاة الليل والرجل لا يريد ذلك، مسألة نذرت المرأة أن تصلي صلاة الليل وفضوا مثلا نصف ساعة قبل طلوع الفجر والرجل لا يأذن في ذلك، فهل النذر ينعقد أم لا؟ وقد يتعلق النذر بأمر الواجب بناء على الصحيح من صحة تعلق النذر بالأمر الواجب، مثلا نذرت أن تصلي مثلا صلاة الظهر في أول وقتها والرجل لا يوفق هذا، خب هي بالاختیار فی اول وقتی وسط الوقت فی آخر الوقت تندر ان تصلی صلات الظهر فی خصوص اول الوقت فهل الرجل ان یحل نذرها و هل لا بد لها ان تستأذن الرجل فی هذا النذر ام لا. خب میدونم چون خود واجب چون نمازه به خاطر تعلق به نماز ظهر به اینجا الا اون استحباب و اتیان در اول وقت هست باز الا این که به ماکان فقد یکون النذر امرا مالیا من اموالها و قد یکون النذر عملا عبادیا جسدیا بدنیا من اعمالها و لیس فی اموال و کذلک قد یقع الکلام فی النذر و اخرى فی الیمین و ثالثتا فی العهد هذه صور المسأله فی ما نحن فی هذا اجمال. و اما التفصیل فی ذلك فنقول اولا بالنسبه الى الاقوال بالنسبه الى نذرها و یمینها اذا لم يكن مالیا اذا كان بدنی الظاهر اتفاق السنه على جواز و بلا حاجه الى ابن زوج طبعا نسيت ان اذكر هذا الشيء. ثم على كل تقدير جمله من اصحابنا ذهبوا الى اشتراط الاذن و جمله من اصحابنا ذهبوا الى انه يجوز للزوج حل النذر فرق بین ها مسئله نفسی بود اذکر اجمالا حتی تکونو علا علم. ثم اذا جاز حل للزوج حل النذر فالحل تارتن یکونو باللفظ مثلا یقول لزوجته لا اجیز لک هذا النذر مثلا و اخرى یکونو بالعمل مثلا نذرت ان تصلی صلاة الليل فی اثناء الصلاة مثلا یجامعها هل له ذلك ام لا او نذرت ان تصلي صلاه الظهر هي صلاه واجبه في اول النهار فاراد حل النذر عملا لا قولا هل له ذلك ام لا ياتي شرح هذه الامور ان شاء الله و جمله من هذه الفروع لم تذكر بالصوفات في كلمات الاصحاب نذكرها ان شاء الله تعالى باستيعاب باذن الله. اما من ناحيه الاقوال من ناحيه الاقوال المشهور عند السنه ان نذرها غیر المالی اصولا تصرفاتها غیر المالی لا تتوقف على ابن الزوج و ليس للزوج التصرف فيه الا اذا كان منافيا لحقه لم اجد تصريحا في صورت المنافات و اي مقدار من هذه المنافات يجوز للزوج به اصطلاح نقده. و اما بالنسبه الى امورها الماليه فهناك خلاف معروف عند السنه باعتبار وجود رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجوز أمرها أمر المرأة في مالها إلا بإذن زوجها ولا يختص بالنار حتى صدقه. ذهب عدد لا بأس به من علماء السنة إلى أن المرأة ليس لها أن تتصدق من مالها لا من مال الزوج إلا بإذن الزوج ولكن ذهب المشهور إلى جواز التصرف في مالها من غير ابن الزوج و طبعا بناء على هذا الكلام عندهم في قسم خاص وهو النذر المالي لا مطلقا. هذا بالنسبة الى السنة. و اما بالنسبة الى الشيعة المشهور هناك طائفة من الروايات عند الطائفة عند اصحابنا في اليمين و طائفة في النذر نتعرض لها ان شاء الله بتفصيل تدل على انه لا يمين ولا نذر لها الا بابن الزوج نفي اليمين ونفي النذر الا بابن الزوج و الظاهر من قدماء الاصحاب ايرادهم لهذه الروايات نذكر ان شاء الله مفصلا تاريخ هذه الروايات و ظاهرا العمل بها على اختلاف بينهم منهم من حملها على اعتبار الاذن و منهم خصوصا من المتاخرين من حملها على جواز الحل لاعتبار الاذن و سياتي ان شاء الله نذكر جمله من المعاصرين منهم السيد الاستاذ قدس الله نفسه لهم تفاصيل في المساله منافي لحق الزوج ليس منافي لحق الزوج لكن هذه التفاصيل لم تكن معهوده في الفقه القديم عند الطائفه جديدا حصلت هذه التفاصيل و نذكرها بالتفصيل في محله. هذا بالنسبه الى اجمال الاقوال في المساله. و اما تفصیل الادله اولا يمكن ان يتمسك في هذه المساله ببعض الايات و ثانيا يتمسك بالروايات و في خصوص اصحابنا يتمسك بالاجمال. فلابد من الكلام في هذه المجال. اما بالنسبه الى الايات المباركه فالايه الوحيده التي يمكن الاستدلال بها غير الايات العامه الداله على جواز التصدق، طبعا مجال التمسك بالعمومات لا يوجد مع وجود دليل خاص، اما الايه التي يمكن ان يستدل بها لما نحن فيه قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، بناء على ما سبق منا من ان المراد بقوامون يعني المراه كانما محجوره عن التصرف. وقد ذهب بالفعل جمله من فقهاء السنه ان المراه محجوره عن التصرف في مالها ولو كانت رشيده، اذا فرضنا ان امراه لم تتزوج الى اخر عمرها ليس لها ان تتصرف في مالها، حكموا طبعا في خصوص المال لنفهم، حكموا بمحجوريتها الى اخر عمرها حتى تتزوج، والا قبل الزواج محجوره طبعا خلاف ظاهر الايه المباركه. و تفصيل في هذه المساله في مجال اخر لسنا فيه هذا السنة. كيف ما كان، فبناء على ان المراد بالايه المباركه الرجال قوامون على النساء يعني ان الزوج قيم لزوجته ليس لها ان تتصرف الا باذن زوجها، بناء على هذا المعنى الايه المباركه. ولكن سبب سابقا مفصلا ان هذا المعنى جدا بعيد. اصولا ذكرنا هنا ان عنوان الايه الرجال والنساء لا الازواج والزوجات، الايه ليست في الازواج، الرجال قوامون على النساء، العنوان الرجال. و به قرینه القوام قلنا لا باس ان يستفاد ان كل امر من الامور الاجتماعيه او داخل الاسره يحتاج الى قيام و اداره و اشراف هذا راجع للرجل دون المرأة، هذا يمكن يستفاد. و اما ان المرأة محجورة مطلقا هذا لا يستفاد. تقدم الكلام مفصلا في الآية المباركة مضافا الى ما قلنا هنا بان الاستناد الى هذه الآية المباركة في اثبات الاحكام المشكوكة في غاية الصعوبة والاشكال سبق ان شرحنا مفصلا، و الان لا نريد اعادة الكلام في هذه الجهة. هذا بالنسبة إلى الآية أتكلمنا إجمالا لأنه لا نريد نأخذ من الوقت لآية الكلام. وأما بالنسبة إلى الروايات الواردة في المقام، أولا يروى في هذا المجال عن رسول الله صلوات الله سلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه، جملة من الروايات في باب اليمين. أشرنا في أول البحث أن الروايات الواردة عند أصحابنا أيضا بعضها في باب اليمين و بعضها في باب النذر مختلف. نتعرض لكلتا الطائفتين لنقطة نذكرها إن شاء الله آخر البحث. و أما الروايات الواردة عندهم، أما بالنسبة للنذر الآن أنا لم أجد عند السنة رواية عن رسول الله، أما بالنسبة إلى اليمين نعم هناك رواية عند السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في كتاب كنز العمال الجزء الأخير 16 صفحة 780، حديث مفصل رواه حرام ابن أو حرام على اختلاف ضبط السنة في بكسر الحاء أو بفتح حرام ابن باصطلاح عثمان الأنصاري المدني من أهل المدينة عن ولد جابر بن عبد الله عن جابر عن رسول الله قال قال رسول الله لا يمين لولد مع يمين والده. ان شاء الله نذكر ان اصحابنا اختلفوا في فهم النص، الموجود في نصوص اصحابنا لا يمين لولد مع والده الموجود هكذا عندنا، نذكر بعدة نصوص لا نص واحد، لكن الموجود عند السنة لا يمين لولد مع يمين والده، يعني إذا حلف الوالد على شيء ليس للولد أن يحلف على خلافه، فرق كبير بين المعاني. أما لا يمين لولد مع والده يعني الولد ليس له أن يحلف على شيء حتى يستأذن أباه أو للأب أن يمنعه أن يحل يمينه، فرق كبير بين التعبيرين نتعرض له إن شاء الله في البحث التفصيلي. ونحن ذكرنا كرارا ومرارا من جملة الأمور المهمة عندنا في باب الروايات ضبط النص، يعني متن الحديث لابد من دراسته على عين الموجود في مصادر العامة مع يمين والده، ولا يمين لزوجة مع يمين زوجه، ولا يمين لمملوك مع يمين مليك يعني مالكه، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية، ولا طلاق قبل النكاح، ولا عتاقة قبل الملك يعني ملك، ولا صمت يوم إلى الليل. صمت يعني بس صوم صمت من يوم لأنه في الشرائع الرقم، ولا مواصلة في الصيام، صوم الوصال أنه لا يفسر يوصل يوم بيوم، ولا يتم بعد حل، ولا رضاعة بعد فطام بعد الفطام، ولا تغريب بعد الهجره هكذا في كنز العمال وهو خطأ، ولا تعرب او ولا تعريب بعد الهجره يعني بعد ان هاجر الاعرابي الى دار الاسلام لا يرجع الى بلده، ولا هجره بعد الفتح لانتشار الاسلام، مراد بالفتح فتح مكه، بعد فتح مكه لا هاجر لانه انتشر الاسلام. هذا الحديث قرأته بطوله وتفصيله لنقطة إلا محل الشاهد لا يمين لزوجة مع يمين زوجة، طبعا الموجود في هذا النص لا يمين لزوجة. نحن سابقا أشرنا نقطة أدبية أن الصحيح الزوج يقال للمرأة والرجل، وأما الزوجة كما في هذه الرواية هذا اصطلاح محدث في اللغة العربية ليس صحيحا، يعني بعد دخول اللغات الأجنبية في اللغة العربية تقريبا من أوائل القرن الثاني، لإلا الموجود في القرآن أنت وزوجك الجنة، الموجود في القرآن زوج، إطلاق الزوج على المرأة. الآن في رواياتنا زوج موجود، لكن هذا مصطلح جديد بعد القرن الثاني من أوائل القرن الثاني. على إن كيف ما كان، لذا كان المناسب أن يقول ولا يمين لزوج مع يمين زوجها، كان مناسب هكذا يعني لا لزوجة، هذا بلحاظ متن الحديث. طبعا الموجود في كنز العمال حزام ابن عثمان وهو غلط صحيح حرام ابن عثمان. هذا الحديث لم أجد له نظيرا عند كتب السنة، منحصر بهذا الطريق، يعني هذا الحديث منفرد به حرام ابن عثمان المدني من أهل المدينة وتقريبا معاصر للإمام الباقر السجاد سلام الله عليه، ولم أجد له رواية أخرى في كتاب اليمين والنذر عند السنة إلا هذا الحديث منفردان لا يمين لزوجة مع يمين الزوج. لا طبعا بالنسبة إلى العامة اتفقوا على أن الرجل استجوه الله كذاب وضعفوه بلا استثناء، لم أجد ولا واحد من السنة وثقوا هذا الرجل، وهذا غريب انصافا ولا واحد منهم حسب مراجعتي، وأورده أهل السنة غالبا في كتبهم الرجالية، هنا نقله من كتاب الكامل لابن عدي في الرجال، كتاب الكامل في الضعفاء أخيرا طبع صغرا ما كان، وكذلك أورده ميزان الاعتدال للذهبي لسان ميزان ابن حجر، أوردوا هذه الرواية عن هذا الرجل ووصفوه بأنه حديث باطل، ووصف الرجل بأنه كذب الرجل. على إن كيف ما كان، وهنا نقل عن المغني متروك بالاتفاق صحيح، ومن غريب أمره أنه نسب إلى التشيع وكان غاليا في التشيع في ميزان الاعتدال، ومن غريب أمره أنه نسب إلى غلوه في التشيع، وأصلا لا يوجد ذكره في كتب الرجال عندنا، هذا غريب، ليست له رواية ولا ذكر، يعني حتى مثل سيد الخوي قدس الله نفسه في المعجم غرب يعني الكتب المتأخرة لم يذكر اسمه في كتب الرجال. نعم الشيخ السستي رحمه الله في القاموس ذكر ما قاله في ميزان الاعتدال باعتبار كان غاليا في التشيع، وهذا من غريب الامر، رمي بالغلو في التشيع ولم يذكر في مصادرنا اصلا حتی بمقدار ذكر الاسم، يعني يبدو انه لم يرد عن ائمتنا سلام الله عليهم اجمعين شيئا ابدا. فعندهم حديث واحد منفرد في هذا لا يوجد له نظير، ومتفقون على بطلانه، لم يذهب. تعلمون أن هناك عنده أشخاص مثلا حتى وثوا مثلا عمر بن سعد وشين في كتاب ميزان الاعتدال يذكر شين بن ذي الجوشن وعمر بن سعد على أيهم يعني كان ما يستفاد لولا انه قاتل الحسين لا بس يوجد غرضي انه يوجد من مثلا وثق مثل هؤلاء، لكن لا يوجد من وثق هذا الرجل في كتبه. حرام ابن عثمان المدني الامصاري و الحليف منفردن عن و على حسب علمي لم يذكره لم يذكروه اعتمادا عليه. هذا ما عند العام. و اقرب من ذلك ان هذا الحديث بطوله و تفصيله مذكور عندنا به اسانيد صحيح. نحن سابقا هم شرحنا ان هناك من جملة موارد الخلاف بيننا وبين السنة هذه النقطة. هناك جملة من الروايات اعتبروها باطلة جزما ولم يفت بذلك احد، لكن في نفس الوقت هذه الرواية توجد عندنا بأسانيد صحيح. وبالعكس على عين الغريب ان هذه الرواية بطوله وتفصيله بطولها وتفصيلها توجد عندنا بسند صحيح. اما بخدمتكم في كتاب الايمان بحسب طبعا آل البيت من الوسائل الجزء الثالث والعشرون، كتاب الايمان الباب العاشر والحادي عشر، اقرأ من كلا البابين. هناك حديث سنده صحيح رواه الشيخ الكليني قدس الله سره عن علي بن ابراهيم، الحديث الثاني من الباب العاشر، عن ابي عن ابن ابي عمير عن منصور بن خازن، الحديث صحيح و غريب يعني انصافا و من مصدر مثل كتاب ابن ابي عمير على اقبل احتمال من كتاب ابن ابي عمير، و يبدو ان اجلاء الاصحاب كابن ابي عمير اعتمدوا على هذا الحديث. الموجود في كتاب الكافي هل مقدار؟ قال قال رسول الله، ايضا مثل هذه الروايه اسناد الى رسول الله، لا يمين للولد مع والده. قلت لكم الفرق بين النسختين، في رواياتنا لا يمين مع والده، في تلك الرواية المنفردة عند العامة لا يمين للولد مع يمين والده. ما كم من فرق بين المعنى؟ نحن ذكرنا مرارا مكرارا دائما نؤكد على ثبوت المعنى وأنه ما هو المعنى الصحيح. ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة. هذا ما ذكره في كتاب الكافي في هذا الباب. أما الشيخ الصدوق هذا في الباب الحادي عشر، رواه الشيخ الصدوق رحمه الله مرتين، مرة بهذا المقدار أفضل أفن. رواه الشيخ الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم عن أبي جعفر، هنا قال عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله، لكن في كتاب الشيخ الصدوق عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله لا رضاع بعد فطام ولا وصال في صيام، نفس الفقرات دي، ولا يتم بعد احتلام، ولا صمت يوما الى الليل، ولا تعرب بعد الهجره، ولا هجره بعد الفتح، ولا طلاق قبل نکاح، ولا عتق قبل تمن قبل می دقیقا نست غریب منطبه، ولا یمین لولد مع والده، ولا للمملوک مع مولا، ولا للمرأت مع زوجها، ولا نظر فی معصیته، ولا یمین فی قطیعته. چنان غریب المتن تقریبا نفس المتن، وقلنا هذا المتن و هذه الرواية عند السنة متفقون على بطلانه، يعني متفقون على ان سند جملة من الاحكام باسناد صحيح موجود، لكن متفقون على هذا المتن حرام ابن عثمان المدني الانصاري، ولكن هنا بسند معتبر عن الامام الصادق والامام الباقر صلوات الله وسلامه عليهما هم رسول الله. كما ان الشيخ الصدوق رحمه الله رواه في كتاب الامالي عن محمد ابن الحسن استاذه وهو المعروف بابن الوليد من المشايخ الاجلاء الكبار قدس الله سره، عن الحسين ابن الحسن ابن ابان، تقدم الكلام فيه كلام في بطاقتي لكن قلنا الرجل راوي لكتاب حسين سعيد لأن حسين سعيد نزل قوم أهوازي وتوفي فيه. فلما نزل قوم نزل في بيت حسن بن عبان، فولده الحسين روى كتب حسين سعيد عن هذا الضيف المحل به، فلا بأس انصافا الشواهد تؤيد قبول الرواية عن ابن أبي عمير ومحمد ابن إسماعيل. يراد بمحمد ابن إسماعيل هنا ابن بزي جميعا عن منصور ابن يونس وعلي ابن إسماعيل الميثمي من أحفاد ميثم التمار جميعا عن منصور ابن خازن سند لابس بود. ورواه يقول الشيخ صاحب الرسائل ورواه أحمد ابن محمد ابن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير ومحمد ابن إسماعيل بنفس السند. سبق أن شرحنا هذا الكتاب مفصلا لا مجال لتكرار الكلام، وقلنا أن هذا الكتاب نسبه صاحب الوسائل إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، ومعاصره الشيخ المجلسي في البحار نسبه إلى الحسين بن سعيد، وبالفعل الرواية الآن وصلت إلينا من طريق الحسين بن سعيد. ورواه طوسي في الأمالي، مراد بالطوسي هنا ابن الشيخ الطوسي لا نفسه، في الأمالي عن أبي وهو الشيخ الطوسي عن الشيخ المفيد عن الصدور عن ابن الوليد. فتبين أن أجلاء الأصحاب أيضا رووا هذه الرواية سواء في الفقيه أو في الكافي أو في غيرهما، هذا متن لهذه الرواية. فتبين أن رواية لا يمين للولد مع والده موجود بس موجودة بسند صحيح رواه ابن أبي عمير رحمه الله عن منصور ابن حازم، وفي نسخة عن منصور ابن يونس عن منصور ابن حازم كلاهما موجود. لاحظوا في الباب الحادي عشر منصور ابن يونس في الوسط مذكور، لكن في الباب العاشر لا. فلو فرضنا أن الرواية فيه شائبة الإرسال لا بأس، السند لا بأس. تهذيب كراه. ورواه الشيخ في التهذيب هذا إلى الشيخ الصدور، والشيخ رواه في التهذيب بإسناده عن الشيخ الكليني. فتبين بإذن الله تعالى الرواية صحيحة، إلا أن الاختلاف بين نسخة الشيخ الصدور والكليني. الشيخ الكليني رواها مباشرة ابن أبي عمير عن منصور ابن حازم، ولكن في كتاب الشيخ الصدوق ابن أبي عمير عن منصور ابن يونس عن منصور ابن حازم. ولا بأس فيه إيهام سقوط فيه لسه سقوط الواسط، لكن بما أن منصور ابن يونس سقط الملقب بزرج بزرج يعني معرض كلمة بزرج لا بأس بالحديث يمكن قبوله. وذكرنا أن بإصطلاح كتاب ابن أبي عمير كان فيه بعض الإشكال علاين، ليس من البعيد أن في نسخة الشيخ الكليني سقط غير من نسخة الشيخ الصدوق. طبعا الأصحاب هنا في الهامش الموجود قطعات من هذا الحديث في أبواب مختلفة أوردها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في جملة حسب الأبواب المناسبة. هذه رواية أيضا ورد هذا المضمون في رواية مفصلة قرأناها سابقا في أول البعث بعنوان نصية النبي لعلي سلام الله عليه، قال يا علي لا يمين في قطيعة رحم ولا يمين لولد مع والده ولا لامرأة مع زوجها ولا للعبد مع مولاه. قلنا هذه وصية مفصلة أوردها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه منفردا، لا توجد أجزاء هذه الوصية في كتب الكافي في كتاب الكافي ولا في التهذيب ولا في الكتب المتفرعة أعمال الشيخ الطوسي أعمال الشيخ المفيد وغيره من منفردات الشيخ الصدوق، وهي رواية مطولة سندها في غاية الضعف، بل نحن نجل شأن الصدوق إلا كان احتمالا يكون سندا موضوعا. على أي يرويه الشيخ الصدوق باحتمال قوي من بعض مشايخ السنة في مرد الرود، مرد الآن خراسان صادر أما الآن ليس في خراسان، والسند مظلم جدا لا نعرف عنه شيئا. هذا به لحاظ سند، و اما المتن عبارتان عن ترکیب بین طائف من الروایات، ولذا قلنا ان هذه الروایه موضوعه ترکیبا لا مفرده، مفرداته متفرقه في روايات بحثانی مختلفه. هناك شخص علاين جمع عده من الروايات وجعل لها سندا واحدا وكله بعنوان يا علي يا علي يا علي. قلنا لا اساس لهذه الروايه اساسا، لكن من ناحيه التركيب، واما من ناحيه المفردات لابد ان تتابع المفردات، بعضها بسند صحيح بعضها بسند غير صحيح، مختلف انواع المفردات مختلف. مثلا هذه المفرده وصلت الينا بسند صحيح رواه ابن ابي عمر، بعض المفردات سندها ضعيف. على اي هذه الروايه ليست روايه مستقله. من جملة الروايات وأنهي به الكلام، ورواه الشيخ الكليني رحمه الله وعنه الشيخ الطوسي في التهذيب عن عدة، روى الشيخ الكليني الحديث الأول من الباب العاشر، روى الشيخ الكليني رحمه الله عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وفيه كلام معروف، عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح وهو عبد الله ابن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده. هذه الرواية أساسا من كتاب عبد الله بن ميمون القداح. نحن سبقا شرحنا سابقا أن عبد الله بن ميمون القداح بتعبير النجاشي فقة وثقة النجاشي صراحة، وليس فيه إشكال إلا من كلام مجمل في كتاب الكشي أن عبد الله بن ميمون القداح كان يتزيد. لم نفهم معنى هذا ولا شرح ضابطه على أي، وينبغي أن يعرف بعد دور الدخول في التفاصيل في مصادر الإسماعيلية رجل اسمه عبد الله بن ميمون القداح تنسب إليه أشياء وأفعال قليل، حتى قال هو إسماعيل ابن الإمام الصادق، عبد الله بن ميمون القداح اسمه رمزي إلا هو أساساً اسمه إلى آخره، تفاصيل كريم جعل من السحر وفد شيء غريب يعني فد لولا بأساسي في الدعوة الإسماعيلية في زمن الإمام الصادق لا في ماذا. على أي نحن ذكرنا صابراً أن عبد الله بن ميمون القداح في روايتنا غير ذاك احتمالاً رجل موهوم الاسم رمزي لا واقع له، استخدمه الإسماعيليون لأغراضهم السياسية، وأما عبد الله بن ميمون القداح في روايات أصحابنا رجل من أهل مكة، وذكرنا أن الشيعة في مكة في زمن العلم كانوا قليلين الآن قليلون. على أين يسأله الإمام الباقر كم أنتم بمكة؟ قال نحن أربعة، عدد الشيعة كلهم في زمان مكة أربعة. على أين من رواتنا القليلين من أهل مكة أصولا، يعني عندنا تراث مكي جدا قليل، صورة مدنيا قليل بقياس الكوفي والغمي، التراث المدنيا قليل، لكن مع ذلك أكثر من المكي. المكي منحصر في هذا الرجل وهو عبد الله بن ميمون القداح، ما عندنا من التراث المكي إلا هذا. وذكرنا أن جملة من أصحابنا في أيام الحاج أبي العمر نقلوا هذا الكتاب إلى الحوزات العلمية، أشهرهم على الإطلاق شخص من أشاعرة قوم اسمه جعفر بن محمد بن عبيد الله القمي الأشعري. أشاعرة قم ينتسبون لليمن، أشعريون نسبان لا دينان، مو أشعريون أشعريون مذهب الأشعري. على كيف ما كان هذا الرجل روى هذا الكتاب ونشره بين المسلمين، عمدة ما عندنا يعني حدود 90% من تراث عبد الله بن ميمون القداح من طريق هذا الرجل جعفر بن محمد الأشعري القمي، وقد يطلق عليه جعفر بن محمد مثلا. على أيه ولم يرد فيه توثيق صريح، نعم قد يرتب مثلا بكامل الزيارات ومشابه ذلك الذي لا أساس له. المهم أن هذا الكتاب اشتهر حتى فيما بعد عند البغدادين الشيخ الطوسي الشيخ المفيد، غير هذا طريق الموجود، لكن أكثر هذه الطرق عبارة عن جعفر بن محمد الأشعري القمي الذي لم يرد في حقه توثيق في كتب الرجال، لكن نحن ذكرنا طريقة وقلنا هذه النسخة كانت مشهورة طبعا عنه الكليني عشرات الروايات من هذا الطريق جعفر بن محمد عن ابن القداح، والنجاشي وثق ابن القداح قال ثقة وله كتاب. نحن قلنا ليس من البعيد أن يقال النجاشی لما یوثب شخصا و کتابه معنا را عمل به کتاب لیس المراد المصلی خلف الرجل. خب ما موجود ولا قبول شهادتی لا تترتب لا يترتب اثر من آثار توفیق الا قبول الرواية لیس له اثر آخر الا هذه النکته. فعل النجاشی یقول ثقتون کتابه کله کتاب یعنی یعتمد على کتاب مفهوم العباره هاک. و اداغمم نائله خارجیم ان النسخ المشهور الکتاب هی نسخت جعفر بن محمد الاشعری هی النسخ المشهور. فعلا قال ثقتون یعنی یعمل به روایت یعنی یعمل به روایت ولو جعفر بن محمد لم یبتر الاشعری القومی صحابه لکن هذه طریقتون سلفناه نحن فی جمله من الموارد تصحیح الروایه. طبعا هذا طریق مبنی على طریقت القدما. نحن سبق ان ذكرنا ان القدماء شأنهم تصحيح الكتاب المتأخرون من بعد العلامة شأنهم توفيق الرواة. لقد اطلقنا هذا الاصطلاح الخاص عندنا شرحناه مفصلا الان بقد اشارة هذا ان هناك طريقا تحليليا فهرستيا نسميه بالتحليل الفهرستي او البحث الفهرستي و طريق اخر البحث الرجالي. المعروف الان في الحوزات من زمن العلامة البحث الرجالي والبحث الرجالي منصب على معرفة الرواة. بناء على هذا الحديث ضعيف لجهالة جعفر بن محمد الأشعري. وهنا طريق القدماء البحث الفهرستي اطلقنا عليه عنوان البحث والمراد بذلك معرفة الكتاب والاعتماد على نسخ الكتاب بدل ان يكون الكلام في الراوي. وهذا طريقة القدماء في قبول الروايات. نحن اطلقنا عليه طبعا الاخباريون وبعد الاخباريون جماعة اطلقوا عليه الصحيح القدمائي اصطلاحا لهم. نحن قلنا الصحيح ان يقال البحث الفهرستي يعني اذا بحثنا عن هذه الرواية فهرستيا كتاب عبد الله بن ميمون القداح بنسخة جعفر الاشعري مقبول. واذا بحثنا و يشهد لذلك اعتماد القدماء على هذه النسخة الكافي اعتمد عليه الصدور اعتمد عليه ابن قلبه كامل الزيارات لا لخصوصية ذكرها لأن النسخة مشهورة صحيح جعفر محمد الأشعري في كامل الزيارات مذكور لكن لشهرة النسخة كتاب عبد الله بن ميمون القداح بنسخة الأشعري جدا معروف بالقدماء أخرج عن بل في كتاب النجاشي كذلك لما يذكر أن عبد الله بن ميمون كتاب يذكر طريقه عن جعفر عن ابن القداح. يعني بعبارة أخرى في الروايات مثل الكافي وابن قلبه وغيره وفي الفهارس كفهرس الشيخ والنجاشي. نحن ذكرنا مرارا ذكرنا أن النجاشي ليس له كتاب الرجال هذا اللي مطلوب اسمه جار النجاشي خطأ مطبعي إن شاء الله تعالى. النجاشي رحمه الله له فهرس لا أنه له رجال ولذا بحثه فهرستي وليس بحثه رجاليا بل الشيخ له رجال وله فهرست والكشي رجال فرد وليس فهرست وابن الغوائري المذكور خارجا رجالي فرد وابن الغوائري المذكور في كتاب النجاشي فهرستي فرد وكتاب البرقي رجال فرد وهل مجرى حصل خلط عند أصحابنا في معرفة هذه المصادر بعضها فهرس وبعضها رجال خلط حصل بينهما. أنا الآن ذكرت لكم عمدة فهارس الأصحاب وكتب رجال الأصحاب عند القدماء والتفصيل في مجال آخر. نعم توجد في هذه الرواية بالذات مشكلة وهي أن الكليني رواه من طريق سهل عن جعفر. نحن إلى الآن خلطنا مشكلة جعفر لكن سهل ابن زياد هي مشكلة أخرى. فإن الكليني لما يروي عن جعفر غالبا يروي من غير طريق سهل وسنده إليه صحيح الكلام فقط في جعفر لكن هنا إضافة إلى جعفر الأشعري كلام في سهل ابن زياد أيضا. يعني بعبارة أخرى نسخة من ذاك الكتاب لا النسخة المشهورة نسخة من كتاب ابن القداح وهي النسخة التي رواها سهل. وذكرنا سابقا كيف الآن اختلاف الطبعات موجود سابقا اختلاف النسخ هكذا موجود لكن سابقا كان متعارف يعبرون عنها الرواية أن
النجاشي كثيرا ما يقول وهذه رواية الكوفيين وهذه رواية الأميين. مراد بالرواية في ذاك الزمان نسخة في زماننا. فالمشكلة الجديدة أن هذه الرواية مضافا إلى مشكلة من جهة جعفر، حاولنا أن نسيطر على هذه المشكلة، نواجه مشكلة أخرى وهي من جهة السهل. بمعنى ذلك وجود هذه الرواية في نسخة من ذاك الكتاب، وهذه النسخة نسخة سهل بن زياد أيضا فيها إشكال. على ينكي كما كان الصحيح أن رواية عبد الله بن ميمون القداح أولا هو ثقة من أصحابنا، هذه الأمور اللي في كتب الإسماعيلية أو في كتاب الكشي لا وجه له. بعضهم حمل قول محمد بن عيسى كان يتزيدني كان يكذب لا أساس له. وإذا فرضنا أن في كتاب الكشي كان هكذا، النجاشي يقول أن في كتاب الكشي أغلاط كثيرة، لعله من أغلاط الكشي في كتابه رحمه الله. شرحنا هذا المطلب الآن راح خرج لعجل معذر من الإخوة إن شاء الله غدا نكون في الوقت المعين. على أيًا وهذه النسخة كتاب ابن القداح لا بأس بالعمل بها إجمالا على طريقة القدماء، على طريقة المتأخرين في الإسناد جعفر وفيه كلام، وهذه الرواية بالذات في إسناده أيضا سهل بن زياد. فلذا هذه الرواية، وتبين أساسا هذه الرواية نفس رواية حرام بن عثمان المدني عن ولدي جابر بن عبد الله عن جابر عن رسول الله نفس الرواية، لكن تبين عند السنة ضعيف جدا بل بالاتفاق ضعيف لم يخالف أحد في ضعفه. وعندنا السنة الصحيح هذا السنة فيه إشكال، وعندنا السنة الآخر صحيح. صلى الله عليه وسلم.